بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. توقفنا عند من يدخل في الأمر والنهي من كتاب الورقات لإمام النجويني رحمه الله تعالى. وفيه يقول المصنف: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. هذا كلام الجويني في الورقات، وعلق عليه المحل فقال: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. هذه ترجمة يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وتأتي الكلام في الكفار. والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم، ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو لقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال. هذا الباب ترجم له المصنف بقوله: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، يعني من الذين يتناولهم خطاب الأمر بالتكاليف الشرعية، من المخاطب بالتكاليف الشرعية ومن لا يخاطب. الخطاب في اللغة هو توجيه الكلام للإفهام، سواء كان هذا الكلام في الحال أو كان هذا الكلام، يعني هذا الإفهام يراد به الحال أو يراد به الاستقبال. والمقصود بالخطاب هنا الخطاب التكليفي بالفروع دون الأصول، خطاب التكليفي بالفروع دون الأصول. ومقصودنا بالأصول هنا الإيمان بالله عز وجل والملائكة والكتب والرسل ونحو ذلك من أصول الإيمان أو من أصول الدين. إذا قوله يدخل في الأمر والنهي هنا في خطاب الله تعالى المؤمنون، وسيأتي التفاصيل. ذا الخطاب الذي نبحث فيه الآن هو الخطاب التكليفي، وهذا يخرج لنا الخطاب الايه؟ الوضعي. الخطاب التكليفي ما هو؟ الخطاب التكليفي ما هو؟ نعم. بالاقتضاء او التخييف دون الوضع، لان الوضع هو الخطاب الوضع، جعل الشيء سببا لغيره او شرطا له او مانعا منه، هذا هو الخطاب الايه؟ الوضع. فنحن نقول الخطاب هنا الخطاب التكليفي وليس الوضع. والمقصود هنا يعني من سوق هذه الترجمة الكلام على احكام الفروع دون احكام الأصول. لماذا؟ لأن الإجماع حاصل، لأن الإجماع حاصل على مخاطبة كل عاقل بخطاب الأصول، يعني كل من عقل فإنه مأمور بالإيمان بالله عز وجل، كل من عقل الخطاب وفهمه مأمور بالإيمان بالله عز وجل والملائكة والكتب والرسل والدخول في دين الله تبارك وتعالى. فنحن لا نبحث الآن، أو الأصوليون لا يبحثون الآن في المسائل التي تتعلق بأصول الدين أو الأوامر التي تتعلق بأصول الدين والإيمان، وإنما يبحثون في المسائل التي تتعلق بالفروع، بالأحكام كالصلاة والصيام والحج والزكاة وأنواع المعاملات والعقوبات إلى آخر هذه يعني المسائل التي نعرفها. فإذا توجه الخطاب بالأمر بالصلاة أو بالصيام أو بغير ذلك فهو يتناول المؤمنين فقط أم المؤمنين وغير المؤمنين؟ هذه أولا. ثم هل يشمل الخطاب المكلف بمعنى العاقل البالغ، ولا هو متوجه إلى العاقل فحسب دون شرط البلوغ فيدخل معنا الصبي؟ وهل المجنون يتناوله الخطاب او لا؟ والغافل والساهي والنائم ونحو هؤلاء هل هم مأمورون منهيون او لا؟ هذه هي المسألة. المصنف يقول: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. والمعلق يقول: وسيأتي الكلام في الكفار والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. يعني يقول ان خطاب الإيجاب والنهي والاستحباب والكراهة والإباحة، هذه الخطابات الشرعية التكليفية تتجه إلى من؟ إلى المؤمنين. وأما من غفل بنوم أو سهى بإغماء أو ما أشبه فإن هذا ومثله المجنون لا يدخل في الخطاب بهذه الأوامر الشرعية. ما الدليل على هذا؟ قالوا: الدليل على هذا أن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة اسم الخطأ والنسيان وما استكرهت عليه، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فوضع الله عز وجل اسم الخطأ، المؤاخذة على الخطأ، فهذا دل على أن هؤلاء المذكورين في هذا الحديث غير مكلفين أو غير مخاطبين بخطاب التكليف الذي نتناوله في هذه المسألة. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو قال حتى يفيق. هذا يدلك على أن هؤلاء غير مكلفين أو غير مخاطبين بخطاب التكليف. فإذا قيل: إذا خوطب المؤمنون بخطاب، فهل يدخل فيه المؤمنات أو لا؟ إذا خوطب المؤمنون بخطاب تكليفي، فهل تدخل المؤمنات في هذا الخطاب أو لا؟ نقول: نعم، المؤمنات يدخلن في الخطاب تبعا. وأما إذا كان الخطاب إلى جنس النساء أو الإناث فإن الرجال لا يدخلون فيه، فإن الرجال لا يدخلون فيه. وإذا كانت هذه القاعدة فإن بعض الخطابات التي وجهت إلى الرجال قام الدليل على استثناء النساء منها، كالجهاد مثلا، كالجهاد. فنقول: الأصل أن خطاب التكليف يتجه إلى المؤمنين رجالا ونساء، إلا ما قام الدليل على أنه خاص بالرجال دون النساء، أو ما قام الدليل على استثناء النساء منه. الشيخ يقول: الخطاب بالفروع مرفوع عن المجنون وعن الساهي وعن النائم وعن الصغير، كل هؤلاء غير مأمورين، ولم يذكر الصغير، لكن ذكر المجنون والساهي وذكر الصبي، لكن ما ذكرش الصغير، الصبي. نقول: هذا الخطاب الذي اتجه إلى هؤلاء، هنا من يعترض عليه فيقول: إن الخطاب لا يمتنع أن يخاطب به الساهي، خطاب الشرع التكليفي لا يمتنع أن يتناول الساهي أو يتناول المجنون أو يتناول كذا. فيقال له: كيف؟ قال: الساهي إذا سهى فإنه يؤمر بجبر سهوه، فلولا أنه مكلف ما أمر بجبر الإيه؟ السهو. لأن الإنسان يعني إذا سهى في صلاته طلب بإيه؟ في سجوده السهو. والصبي إذا أتلف مالا لغيره، أو المجنون إذا أتلف مالا لغيره، فإنه أيضا يغرم أو يضمن ما أتلفه، فهذا يدل على أنه مخاطب. لو لم يكن مخاطبا لا كان هذا الضمان ليس في ماله. فنقول في الرد على هؤلاء: إن الساهي حين يطالب بسجود السهو في الصلاة إنما توجه له الخطاب بسجود السهو بعد سهوه لا في أثنائه. توجه إليه خطاب السجود لجبر السهو بعد سهو لا في أثناء، فهو حال السهو لا يقال عنه إنه مخاطب أو مكلف، وما وقع له من سهو فهو مرفوع اسمه، وما يؤمر به من السجود أو جبر ما وقع من الخلل إنما هو بعد زوال الإيه؟ بعد زوال العارض أو المانع. وكذا الصبي إذا خاطبناه بضمان ما أتلف فإن المخاطب في الحقيقة ليس هو الصبي، وإنما المخاطب وليه، المخاطب وليه القائم عليه، هذا الذي يخاطب ويؤمر بسداد أو بضمان ما وقع من تلف بسبب تعدي الصبي. وهذا كالبهيمة أيضا، فإن البهيمة إذا أتلفت شيئا أو الحيوان المملوك لشخص معين إذا أتلف شيئا فإن الخطاب لا يتجه إلى هذا الذي أتلف، وإنما يتجه إلى صاحبه، فصاحب البهيمة يضمن ما أتلفه إذا كان هذا التلف قد وقع بتقصير منه في حفظها، ووقع بتقصير منه في حفظ هذه الحيوانات فإنه يكون مسؤولا عن ضمان ما أتلفت في ماله. إذا بهذا يصح لنا أن نقول إن الساهي ونحوه ليس مخاطبا. لماذا؟ لأنه لا يتأتى منه فهم الخطاب حال سهوه، لا يتأتى منه فهم الخطاب الشرعي حال السهو، فلا يكلف عندئذ أو لا يدخل. ثم إنما ذكروه من تضمين يعني صاحب البهيمة أو مسؤولية ولي اليتيم أو وصي اليتيم فيما أتلف، هذا ليس من خطاب التكليف في الحقيقة، وإنما هو من خطاب الوضع. لماذا؟ ونحن نتكلم كما قلنا في خطاب إيه؟ في خطاب التكليف. لماذا هو من خطاب الوضع؟ خطاب الوضع جعل الشيء شرطا أو سببا أو مانعا، فإذا أتلف الصبي شيئا فإن هذا الخطاب لا يقال عنه خطاب تكليف، وإنما هو خطاب وضع. من أين؟ من حيث إن هذا الذي وقع كان سببا في الضمان، كان سببا في الضمان، فالإتلاف سبب للضمان، فهذا في الحقيقة لا يقال إنه من خطاب التكليف. وكذا ما يتعلق بالصبي. وأنت إذا تأملت نصوص الكتاب والسنة وجدت أن التكاليف الشرعية والأعمال الشرعية مرتبطة بالقدرة على أدائها، والقدرة يشترط فيها علم وعمل، قدرة يكون قادر على العلم وقادر على العمل، فمن كان غير قادر على العلم وغير قادر على العمل فإن هذا لا يتجه إليه الخطاب. من كان عاجزا عن العلم لجنونه مثلا، أو عاجزا عن العمل لفقده القدرة عليه، فهذا لا يخاطب به، والحرج مرفوع ومنفي عنه، والله عز وجل ما جعل على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، والله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاه. ثم تأتي بعد ذلك مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ يقول الشيخ: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الفروع يعني إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. علق المحل فقال: وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها، إذ لا تصح منهم حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام، ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه. هذه المسألة لقائل أن يقول: هل الكافر مأمور بالفروع أو لا؟ مأمور بالصلاة والصيام والحج والزكاة أو لا؟ الأصوليون مختلفون في هذا إلى مذاهب، أشهرها أنهم مكلفون وهذا قول الجمهور، والثاني أنهم غير مكلفين، والثالث أنهم يكلفون بالأوامر دون النواهي، والرابع أنهم يكلفون بالنواهي دون الأوامر، أي عكس هذا الإيه؟ عكس هذا القول. ومنهم من يستثني من الأوامر الجهاد، فيقول هم مأمورون بكل التكاليف الفروعية باستثناء الجهاد، وتفاصيل كثيرة، لكن الأشهر والأذكر والأقرب ما عليه الجمهور هو أن الكفار يخاطبون بالفروع، يخاطبون بالفروع وبما لا تصح الفروع إلا به وهو الإسلام. لأي شيء استدل الذين قالوا بأن الكفار يخاطبون بفروع الشرائع؟ يستدلون بقول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فكان السبب الذي ذكر هو أنهم لم يكونوا من المصلين، فهذا هو الذي منع من دخول الجنة. لكن ما لا تصح الصلاة إلا به وهو الإسلام سبب أيضا مقدم على الصلاة، ولهذا هم مخاطبون بالإسلام ومخاطبون بفروع الشريعة. وعلى كل حال، فإن الله عز وجل حين ذكر عذابهم قال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فرتب العقوبة هنا على أمرين: على كونهم مشركين وعلى كونهم لم يؤتوا الزكاة، أي لم يؤدوها على ما أمر الله عز وجل به. طبعا لقائل أن يقول: فإن أدوا الزكاة أو إن صلوا نفعهم ذلك وكانوا ممتثلين أو لا؟ قلنا: لا ينفعهم. لماذا؟ لأنهم لم يدخلوا في الإسلام. فيقال: إذن فما الفائدة من أمرهم بها وهي لا تقبل منهم؟ الصلاة والصيام لا يقبلان إلا إذا دخلوا في الإسلام. نقول: الفائدة أن يؤاخذهم الله عز وجل على ذلك، وأن يحاسبهم على ذلك، فإنه كما يحاسبهم على الشرك يحاسبهم على ترك الصلاة والصيام والحج والزكاة. والله عز وجل إذا بعث إليهم الرسول وقد أمرهم بالإيمان فأبوا، وأمرهم بالصلاة فأبوا، وأمرهم بالصيام فأبوا، كان هذا زيادة في عذابهم ونكالهم في الآخرة. وعلى هذا تفهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وتفهم أيضا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. طيب، لقائل أن يعترض فيقول: فإذا أوجبناها عليهم حال شركهم وكفرهم، فلماذا لا نوجب عليهم الصلاة والصيام والزكاة إذا أسلموا؟ يعني الآن قررنا أن المشركين يخاطبون، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، أنهم يخاطبون بالصلاة ويؤمرون بها ويؤمرون بالإيمان وبما يترتب على الإيمان من تكاليف. طيب، إذا دخل الكافر في الإسلام فهل نأمره بأن يصلي السنين التي مضت وأن يصوم السنين التي مضت أو لا؟ لا نأمره بهذا، بل النص على أنه لا يجب عليه شيء من ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح قال: والإسلام يجب ما كان قبله، والإسلام يجب ما كان قبله، فلا يؤمر بقضاء صلاة ولا قضاء صيام ولا شيء من الواجبات الشرعية. لماذا؟ قلنا: لأن في هذا التخفيف عليهم ورفع الحرج عنهم، وهذا التخفيف ورفع الحرج من الله عز وجل لا منا، والمقصود من هذا الترغيب في الإسلام والحث على الدخول فيه والحض على المصير إلى الإيمان والدخول في شرائعه. ولهذا الجويني رحمه الله رجح هذا المذهب، وهو أنهم لا يؤاخذون بهذه الأشياء ولا يؤمرون بها، لأن الإسلام يجب ما قبله، وهذا فيه توازن. فإن كما أمرناهم بأن يصلوا ويصوموا وأوعدناهم العقوبة على ترك الصلاة والصيام مع الإيمان، فإننا نرغبهم في الدخول للإسلام بوضع هذه الفرائض عنهم إذا هم دخلوا فيما سبق ومضى. واضح؟ يبقى قول الجويني في البرهان: والذي نراه أن الكفار مأمورون بالتزام الشرع جملة والقيام بمعالمه تفصيلا، هذا الكلام يقابله في يعني الكفة الأخرى أنهم غير مطالبين بقضاء ما فاتهم من صلاة أو صيام قبل إسلامه. طب هل يطالبون بحقوق الآدميين؟ إذا قلنا أنهم لا يطالبون بحقوق الله عز وجل، هل يطالبون بحقوق الآدميين؟ إذا كانوا قد أخذوا أموالا من غير حلها أو استعملوها وحصلوا عليها من غير حقها، فهل يؤمرون بالخروج من هذه الأموال أو لا، أو يقرون على ذلك؟ قولان لأهل العلم أرجحهما أنهم يقرون على ما بأيديهم من أموال ومعاملات ولا يطالبون بالخروج منه. يعني حصل له يعني مال بطريق ربوي في حال كونه يعني غير مسلم أو كافر، فإننا لا نأمره بأن يخرج من هذا المال، لأنه مشمول بقوله قوله صلى الله عليه وسلم: والإسلام يجب ما كان قبله. ولأن هذا أيضا قد يصدهم عن الإسلام، فكان حظهم عليه وترك تنفيرهم منه أولى من مسألة مراجعة ما كانوا يتعاطونه من المعاملات في جاهليتهم. وغني عن البيان أن أهل الذمة الذين يعيشون بيننا مخاطبون بالعقوبات، يعني تجري عليهم أحكام المسلمين في العقوبات كما تجري عليهم أحكام المسلمين في المعاملات في البيع والشراء وما يتعلق بذلك مما يسمى بالأمور المدنية أو بالقانون المدني. هم يخاطبون في الأصل بأحكام الشريعة في معاملاتهم، أيضا في العقوبات أو الجنايات التي تتعلق بذلك. مسألة أخرى ذكرها الشيخ، وهي مسألة: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا؟ فقال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ثم قال المحلي: فإذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك، أو قال له لا تتحرك كان آمرا له بالسكون. إذا قال الشارع الحكيم لشخص ما افعل، فإن هذا كما يتضمن الأمر كما ينص على الأمر يتضمن النهي عن المخالفة، وكذا إذا قال له لا تفعل فإنه يتضمن أمرا بالفعل. ولهذا قال الشيخ معلقا: فإذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك، أو لا تتحرك كان آمرا له بالسكون. لدينا ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. المذهب الأول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا قول الجمهور وهو أرجح الأقوال. والمذهب الثاني أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه. والثالث أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يتضمنه ولا يستلزمه. طيب، ما معنى هذا؟ إذا أمرت بالصلاة قائمة، في قوله صلى الله عليه وسلم: صلي قائمة، صلي قائمة، فإن هذا الأمر الذي أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صلي قائمة يتضمن ماذا؟ يتضمن نهيك عن الصلاة قاعدا، ونهيك عن الصلاة مضطجعا، ونهيك عن الصلاة مخالفا لحال القيام. تبقى الأمر بالشيء نهي عن أضداده، نهي عن أضداده، فضد القيام القعود والاضطجاع والاتكاء ونحو ذلك. وإذا نهاك الشارع الحكيم عن الزنا مثلا، فهو يتضمن أمرك بواحد من أمور: يتضمن أمرك بالزواج، يتضمن أمرك بالاستعفاف، يتضمن أمرك بالصيام. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضد، فإذا قال لك تزوج فقد نهاك عن الزنا واللواط والسفاح وسائر أنواع الموبقات والفواحش المنكرات. وإذا أمرك أو إذا نهاك عن الزنا فقد أمرك بالاستعفاف، وأمرك بالزواج، وأمرك بالصيام ونحو هذا. إذا أنت مأمور بواحد من صيام، أو زواج أو عفة إذا نهيت عن الزنا، وإذا أمرت بالزواج فأنت منهي عن الزنا وباقي وسائر الأضداد. هذه المسألة وكثير من مسائل الأصول قد يشعر بعض الناس أنها يعني ليست لها ثمرة، أو هي مسألة رياضة عقلية. والحقيقة أن هذا قد يوجد، لكن في المقابل توجد ثمرات وفروع تنبني على هذه المسائل يجب أن يتفطن إليها الإنسان. من ذلك أن الإنسان لو قال مثلا لامرأته: إذا قمت فأنت إيه؟ قال، أو قال لها: إن خالفت نهي فأنت قال، ثم قال لها: قومي، قال لها: إن خالفت نهي فأنت قال، ثم قال لها: قوم، فقعد، قال لها: قومي، فقعد. بعد أن قال لها: إن خالفت نهي فأنت إيه؟ قال. فهو حين قال لها قومي، إذا هذا إيه؟ أمر. والأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا؟ الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا؟ خلاف بين العلماء، خلاف. منهم من قال نعم الأمر بالشيء نهي عن ضده، كده، ومنهم من قال لا، ومنهم من قال يستلزمه وليس نصا عليه. إذا سيترتب على الخلاف في هذه المسألة الأصولية خلاف إيه؟ فقهي. يعني الذي قال لها قومي فقعدت، فهذا عند من يقول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء أمر ببعضه، فهذا سيرتب عليه أحكام تتعلق بالفروج، أحكام تتعلق بعصمة هذه المرأة وببقائها في يعني حكم زوجها وبقائها في زواجه. يبقى منهم من سيحكم بطلاقها لأنها خالفت، إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومنهم من لن يحكم بطلاقها بناء على مذهبه الأصولي. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والنهي استدعاء، أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. بعد أن تكلم عن الأمر وما يتعلق بالأمر انتقل إلى الكلام على النهي، لكنه جعل الكلام على النهي على وزان ما تقدم في الكلام على الأمر، فبدأ يعرف النهي فقال: استدعاء الترك. في الأمر قال استدعاء الايه؟ الفعل. استدعاء الفعل للقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هناك قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الاستعلاء، على سبيل الاستعلاء. ودرسنا هناك دلالة الأمر على الوجوب، وهنا يدرس دلالة النهي على التحريم ودلالة النهي على الفساد، وسيأتي معنا هذا تفصيلا. إذن النهي استدعاء الترك، استدعاء ترك أي ترك الفعل بالقول وليس بالكتابة ولا بالإشارة ممن هو دونه، وهذا يخرج الطلب من المساوي، يخرج الطلب طلب الترك من الإيه؟ من المساوي. لماذا؟ لأنه يسمى التماسا، إذا طلبت ممن يساويك أن يترك شيئا فأنت تلتمس منه، أو إذا طلبت من الأعلى منك أن يترك شيئا فهذا يسمى دعاء وتضرع، تقول اللهم لا تعذبني، اللهم لا تعذبني، فهذا ماذا نسميه؟ دعاء وتضرع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا هو الدعاء والتضرع. وعلى سبيل الوجوب هذا يخرج لنا المكروه، فإن النهي يفيد الترك على سبيل الإيجاب، فهذا هو التحريم، وما عداه يقال عنه المكروه إذا كان لا على سبيل الحسم والإلزام أو الإيجاب. على كل حال سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل الكلام على دلالة النهي، وهل يدل على الفساد مطلقا أم أنه يعني له تفاصيل، لكن يكفينا أن نقول هنا أن النهي هل هو على الفور أو على التراخي؟ نهي على الفور أم على التراخي؟ نعم على الفور قولا واحدا، نحن في الأمر قلنا هل الأمر على الفور أو على التراخي؟ قلنا إن هذا موضع خلاف بين الأصوليين، فمنهم من قال بالفورية وهؤلاء هم الجمهور والأكثر، ومنهم من قال لا يدل على فور ولا تراخي، ومنهم من قال هو على التراخي في أقوال ثلاث. لكن النهي إذا جاء فإن المقصود منه أن يكون على الفور. طيب وهل يراد منه المرة أو المطلق والأبد؟ يعني إذا نهيت عن شيء فاجتنبته يوما جاز لك أن تفعله في اليوم التالي، أو وقتا جاز لك أن تفعله في الوقت التالي؟ لا، إذن النهي على الفور ويفيد الامتناع أبدا، يفيد النهي أو الامتناع أبدا، ويفيد أن من تركه امتثالا أثيب، يفيد أن من تركه امتثالا أثيب. هذا ما ينبغي أن نتعرف إليه في هذه العجالة من التعليق على شرح ورقات الإمام الجويني عليه رحمة الله، لننتقل بعد ذلك إلى درس الواسطية. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. نحن في أسبوعنا الماضي انتهينا من الكلام على ما يكون في القبر مما يجب الإيمان به ومما يدخل في حقيقة الإيمان باليوم الآخر. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعل يفصل بعض التفصيل في هذه المسألة، فقال: ثم بعد هذه الفتنة، أي بعد السؤال، سؤال الملكين، يقول: إما نعيم وإما عذاب. وثم هنا لمطلق الترتيب، يعني يقع بعد ذلك مباشرة عذاب أو نعيم، يعني بعد أن يفتن الإنسان بالسؤال الشديد في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فإنه يعقب هذا السؤال وتعقب تلك الإجابة إما نعيم وإما عذاب بحسب حال السائل وبحسب هذه الإجابة. والنعيم والعذاب على نحو لا نعرف كنها ولا ندري حقيقته، لأن الله عز وجل جعل ذلك غيبا من الغيب، نؤمن به ونقر به ونمره على ما أراده الله عز وجل، ولا يجوز أن نقيس ذلك بعقولنا ولا نقدر على هذا القياس، لأن عالم البرزخ لا يقاس على عالم الدنيا، وعالم الدنيا والبرزخ لا يقاسان بعالم الآخرة. فهذه العوالم الثلاثة لكل دار منها أحكام ولكل دار منها اعتبار. ولهذا قال العلماء: إن العذاب والنعيم الذي يكون في القبر تنعم به الأبدان تبعا لا أصالة، تبعا لا أصالة. والذي ينعم ويعذب هو هذه الأرواح لأنها تبقى، وأما الأبدان فهي تفنى، الأبدان تفنى. ومع هذا لا يمتنع أن يجتمع في بعض الأوقات وبعض الأحوال عذاب على الأبدان والأرواح معا، لكن عالم البرزخ الأصل فيه أنه عالم تجري فيه الأحكام على الأرواح، والأبدان تبع لهذه الأرواح. وقوله رحمه الله تعالى: إما نعيم وإما عذاب، هذا فيه إثبات عذاب القبر ونعيمه، وقد مرت الآيات الدالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه، ومرت الأحاديث الصحيحة الشهيرة في هذا الباب، فلا نعيد بذكرها وإنما نذكر ببعضها، فإن الله عز وجل ذكرنا بهذا في غير ما آية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرنا بهذا في غير ما حديث: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون، بما اليوم تجزون عذاب الهون. ثم في الآية الأخرى ذكر قوله تعالى: الآية الأخرى التي تدل على عذاب القبر مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لها لهم من دون الله أنصار. وأنت تتأمل هذه الآيات فتعلم أن معناها أن هؤلاء يعذبون قبل القيامة، يعذبون قبل القيامة، وأن الله عز وجل جعل هذا العذاب لهم في قبورهم، ثم يوم القيامة يكون عذاب من لون آخر. وبضدها تتميز الأشياء الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، فهؤلاء الذين ينعمون في قبورهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه الفتنة وما يعقبها من النعيم أو العذاب في السنة كثيرا وطويلة، حتى ذهب بعضهم إلى أن أحاديث عذاب القبر ونعيمه أحاديث متواترة، أنها متواترة في معناها، أنها متواترة تواترا معنويا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر أصحابه بالتعوذ من عذاب القبر، وكان يتعوذ من عذاب القبر إذا أصبح وإذا أمسى، وكان يتعوذ من عذاب القبر قبل أن يختم صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. ويعرضون لمسألة العذاب في القبر، هل هي دائمة أم مقيدة بوقت من الأوقات؟ وهل هذا العذاب خاص بالكفار دون عصاة الموحدين أو لا؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن هذا العذاب دائم بالنسبة للكفار، كما ورد في قول الله عز من قائل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني هذا دائم لا ينقطع صبحا ومساء، ويوم تقوم الساعة يتصل عذاب القبر بعذاب النار والعياذ بالله تعالى، فهؤلاء عذابهم دائم لا ينقطع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المؤمنين هم الذين قد ينقطع عذابهم في القبور، يعني عصاة الموحدين إذا عذبوا في قبورهم فإنهم يعذبون إلى أمد، وليس هذا خاصا، يعني وليس هذا حكما عاما في المؤمنين، فإن من عصاة المؤمنين من يطول عذابه في قبره ومنهم دون ذلك، ولعل هذا بحسب حاله مع ربه وبحسب مخالفاته التي ارتكب في الدنيا وبحسب عدم وجود ما يضاد هذه المعاصي من الحسنات الناحية أو من التوبة النصوح أو من المصائب المكفرة ونحو ذلك من الأسباب التي بها يخفف عذاب القبر. إذن الراجح أن عذاب القبر مستمر بالنسبة للكفار وقد ينقطع بالنسبة لعصاة الموحدين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن تقوم القيامة الكبرى، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، وهذا يدل على أن هنا قيامة صغرى. ما هي القيامة الصغرى؟ موت الإنسان، فإن الإنسان إذا مات قامت قيامته، الإنسان إذا مات قامت قيامته. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يزيد في عمله ويختم على كتابه، فلا يقدر على أن يضيف في خيره أو صحيفته شيئا. فإذا قامت القيامة الكبرى قال شيخ الإسلام فتعاد الأرواح إلى الأجساد. عودة الأرواح إلى الأجساد هذا ما نسميه بالمعاد، هذا ما نسميه بالمعاد، وهذا فيه إشارة إلى أن الناس يعودون إلى ما كانوا عليه من أبدان وتعود إليهم أرواحهم لا مثلها، يعني الأبدان هي لا مثلها، لأن الله عز وجل يجمع هذه الذرات التي ذابت في الأرض والناعت وانحلت، يأمرها سبحانه وتعالى فتجتمع، يأمرها سبحانه وتعالى فتقوم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهو سبحانه الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأ الخلق ثم يعيده، وإعادته أهون عليه من ابتدائه. والله عز وجل أكد على هذا المعنى بقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه جل وعلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، إلى آخر هذه الآيات التي تتعلق بالبعث والمعاد. والبعث والمعاد مشترك إيماني بين المؤمنين، سواء كانوا من أهل الإسلام أو من أصحاب الرسالات السابقة، الكل يؤمن ببعث ومعاد. ولهذا كان ضلال الفلاسفة كبيرا ومنكرهم عظيما حين أنكروا البعث، فخالفوا إجماع الأمم، لأن الأمم التي تعبد الله عز وجل عن طريق رسالة نزلت من عنده جل وعلا تشترك في الإيمان بالبعث والمعاد والجزاء والحساب. ولهذا أكثر العلماء الفلاسفة في هذا الموضع حين أنكروا البعث والمعاد والجزاء. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الصفة التي يكون عليها الناس عند بعثتهم، فقال: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. القيامة هذا اسم من أسمائها، ومن أسمائها الصاخة والحاقة وغيرها من الأسماء التي نعرف جميعا. رب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. هذه القيامة التي أوعد الله عز وجل المؤمنين المتقين والكفار والمنافقين، فهذه الأصناف الثلاثة قد أوعدها الله عز وجل القيامة، فمنهم من يعذب ويؤاخذ، ومنهم من يعفو الله تعالى عليه، ومنهم من يدخل الجنة في أدنى منازلها، ومنهم من يكرمه الله عز وجل بالفردوس الأعلى منها. ولهذا كان يوم القيامة يوم التغابن، يوم التغابن، وكانت القيامة خافضة رافعة تخفض أقواما وترفع آخرين، فالله عز وجل جعل هذه الواقعة الشديدة بها تمايز الخلق عنده في حسابه وجزائه. قال شيخ الإسلام: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. حفاة هذا معلوم، عراة لأنهم إنما أدخلوا إلى قبورهم بأكفان، وهذه الأكفان قد بنيت، فيخرجون كيوم أدخلوا غرلا، رجعت إليهم القلفة التي قطعت بالختان، يعني تعود إليهم حتى هذا الجزء الذي انتقص من جسم الإنسان رجلا كان أو امرأة، يعود إليه مرة أخرى كما خلقه الله عز وجل، لقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. فالله عز وجل يعيد الخلق مرة أخرى ويرده إلى حالته الأولى. ليس هذا فحسب، ولكن تدنو الشمس من الرؤوس يوم القيامة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني في هذا المعنى: وتدنو منهم الشمس فتكون على قدر ميل. فهل هو الميل المسافة المعروفة أو هو الميل الذي يكتحل به؟ قولان لأهل العلم، وكلاهما يدلك على عظم الموقف وشدته وطول الحساب وحسرته. فهؤلاء إذا دنت منهم الشمس فإن المتوقع أن يعرقوا عرقا شديدا، لكن العرق وقتئذ بحسب الأعمال، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ما معنى يلجمه؟ يلجمه يعني يصل إلى فمه، إلى أنفه، إلى أنصاف أذنيه، إلى موضع اللجام من الفرج. يلجمه أي يصل العرق إلى موضع اللجام من الفرج، يعني يصل العرق إلى أنفه وأنصاف أذنيه والعياذ بالله تعالى. وهذا بحسب ماذا؟ بحسب حاله مع ربه، بحسب إيمانه وكفره، بحسب طاعته وفسقه، في مشاهد عظيمة فطرها القرآن الكريم وذكرها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم موضحا هذا الأمر وخطورته. وكم طال الحديث في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جلود تحترق وعن جلود تنضج، وكلما نضجت بدلوا غيره ليذوقوا العذاب. كم طال الحديث في كتاب الله عز وجل عن يوم الحسرة والندام. لنا حين نقرأ هذا ونتعلمه، نتعلمه لنأخذ أهبتنا ولنأخذ استعدادنا ولنأخذ في هذا الأمر بجد، ألا وهو أمر يوم يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وجل في علاه. ومع هذا من عباد الله عز وجل من لا يشعر بشدة الموقف ورهبته، بل من عباد الله تعالى من هو في مأمن من يوم الفزع وقربته، بل منهم من هو في ظل عرش ربه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أصنافا من الخلق يكونون يوم القيامة في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. وظل الله تبارك وتعالى هو الموجود وحدئذ دون سواه، لأننا في هذه الحياة نستظل بظل بناء وبظل شجرة وبظل حائط ونحو هذا، أما يوم القيامة يوم القيامة فإن الأرض كخبزة بيضاء نقية لا شجر فيها ولا جبال فيها ولا بناء فيها، فلا ظل فيها إلا ما يخلقه الله عز وجل من الظل لأوليائه، ما يرزق الله عز وجل أولياءه من الفيء والظلال في يوم الحر والكرب والشمس الشديد. قال ويلجمهم العرق فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. تنصب الموازين ليوم القيامة ليوم الحساب والجزاء، لأي أمر؟ للوزن. وما الذي يوزن؟ أعمال العباد. وهذا جزم به شيخ الإسلام هنا. ومن العلماء من قال بل الموزون هو الصحف، ومنهم من قال بل الموزون هو العامل نفسه. أقوال ثلاث أرجحها ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا من أن الموزون يوم القيامة أعمال العباد. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ومنهم أي من أهل العلم من قال بل الذي يوزن الإنسان نفسه العامل نفسه. والصحيح الراجح أن الذي يوزن هو العمل، هو العمل الذي يكون في صحيفة العبد. كيف يوزن العمل؟ الله أعلم بذلك، لأنه قد يتشخص هذا العمل. كيف يتشخص؟ قال الله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا، وجدوه حاضرا، فلا يمنع أن يرى الإنسان معصيته التي عصى وطاعته التي أطاع يوم القيامة ماثلة أمام عينيه، ويخلق الله تعالى لها جسما وجرما فتوزن أو توضع في الميزان. والذين قالوا الذي يوزن هو الصحف استدلوا بحديث البطاقة الذي فيه أن الرجل يؤتى به يوم القيامة فتوزن سجلات أعماله، ثم تخرج البطاقة الصغيرة فيها لا إله إلا الله فترجح بسجلات المعاصي والذنوب. فمن هنا قال بعض أهل العلم بل الذي يوزن هو هذه الصحف وتلك السجلات. وأيما كان فالثابت عند أهل السنة والجماعة أن الوزن مما يقع في القيامة، سواء كان الموزون هو الأعمال أو العمال أو كانت السجلات التي فيها حفظ تلك الأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه المرحلة من مراحل القيامة من أخطر ما يواجه الإنسان، مرحلة وزن هذه الحسنات بتلك السيئات. إذ السعيد من رجحت كفة حسناته، السعيد من رجحت كفة حسناته، والشقي والعياذ بالله من طاشت كفة حسناته. وهذه المرحلة قال بعض أهل العلم عندها تشيب رؤوس المواليد وتضع كل ذات حمل حملها، لأن الإنسان لا يدري كيف يكون. ثم إنه يعقب هذه المرحلة مرحلة أخرى، وهي بعد هذا الوزن مرحلة تطاير السحب. بعد الوزن يأتي تطاير السحب، فتطاير السحب بمثابة النتيجة للوزن الذي يكون يوم القيامة. ولهذا قال شيخ الإسلام وتنشر الدواوين، والمقصود ديوان أو دواوين الأعمال. وقال وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. فالناس عندئذ يعني أحد رجلين، آخذ باليمين أو آخذ بالشمال والعياذ بالله تعالى. فالآخذ باليمين يقول هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. وأما الآخر والعياذ بالله الذي يأخذ كتابه بشماله أو يأخذ كتابه من وراء ظهره، فهذا الذي يدعو فضورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله بالكفر والعياذ بالله مسرورا. قال شيخ الإسلام كما قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والذي يحاسب الخلائق هو الله جل في علاه، ولهذا قال ويحاسب الله الخلائق، يحاسب الله عز وجل الخلائق فيقيم بينهم العدل. وهل العدل هو الميزان ولا العدل شيء آخر؟ الصواب أن العدل شيء آخر يكون بعد الميزان، فإنه سبحانه وتعالى يحكم في هؤلاء الخلق جميعا بعدله، ثم إنه يختص من يشاء منهم بفضله، والله تعالى ذو الفضل العظيم. الله تبارك وتعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة كما دل على ذلك كتاب الله تبارك وتعالى والسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الحساب له صفات وأشكال بحسب حال هذا الإنسان مع ربه. فأما جنس أهل الإيمان فهؤلاء الذين يسترهم الرحمن يوم القيامة، فهم في الجملة مستورين بإذن الله تبارك وتعالى، كما في الصحيح إن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، فيقول له عملت يوم كذا كذا وعملت يوم كذا كذا، فيقر العبد بذنبه، فيقول الله له عز وجل سترتها عليك أي في الدنيا وأنا أغفرها لك أي يوم القيامة. فهذا الذي يقال له فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا الذي يقال له صاحب الحساب اليسير، يسترها عليه في الدنيا ويغفرها له يوم القيامة، كما وصف ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي ذكرناه. وأما جنس الكفار والعياذ بالله وجنس المنافقين والعياذ بالله، فهؤلاء توزن عليهم الحسنات وتوزن عليهم السيئات، وإن كان هؤلاء لا حسنات لهم، كما قال ربنا جل من قائل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولهذا قال شيخ الإسلام: ويأخذ بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها، يعني يكون لهم بذلك الخزي والندامة أي يوم القيامة. والله عز وجل أول ما يحاسب عبده المؤمن على الصلاة، الصلاة أول ما يحاسب عليه الإنسان، فإن قبلت قبل سائر عمله، أو كان سائر عمله أولى بالقبول، وإن ردت رد سائر عمله، أو كان سائر عمله أولى بالرد. وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، لأن الصلاة كما يقول العلماء أفضل العبادات البدنية، والدماء أعظم ما يعتدى به في حقوق الآدميين. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما يكون في عرفات القيامة، أي في أماكنها ومواقفها، فقال عليه رحمة الله: وفي عرفات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحوضه صلى الله عليه وآله وسلم حوض عظيم شريف، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفته في السنة وبينه بيانا عظيما، فبين أن ماءه أبيض من اللبن أحلى من العسل، وأنه أبرد من الثلج، وأن عدد كيزانه بعدد نجوم السماء، وأن هذا الحوض يمد من نهر الكوثر، وأن هذا الحوض من ورد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب، ومن شرب وروي لم يظمأ بعد ذلك أبدا، وأن أمته ترد على حوضه، وأنه يعرف هذه الأمة بأفرادها وأعيانها غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن ورد عليه صلى الله عليه وآله وسلم شرب فروي، ومن شرب وروي فإنه لا يظمأ أبدا. وذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن أناسا من أمته يردون عليه الحوض ثم يزادون عنه، أي يدفعون عنه، فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، وفي رواية يقول: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفي رواية: إنهم ما زالوا كفارا، أو ما زالوا يرجعون على أعقابهم كفارا، يضرب بعضهم أعناق بعض. عند ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وآله لمن زيد عن حوضه الشريف: شحقا شحقا، بعدا بعدا، أي شحقا لمن غير بعده واستبدل سنته وغير طريقته وانتكس عن هديه وارتكس عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حوضه صلى الله عليه وآله وسلم في عرفات القيامة، فهو صاحب الحوض المورود صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام: وفي عرفات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لا على الصراط ولا بعد الصراط. من شرب من هذا الحوض شربة لم يظمأ منه بعده أبدا، لا في الموقف ولا عند الجواز على الصراط، ولا إذا جاوز الصراط بإذن الله. طوله شهر أي مسيرة شهر، وعرضه شهر أي مسيرة شهر. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على الصراط، والحديث عن الصراط يقول: ونرجئه إلى الأسبوع القادم، وإذا كان الأسبوع القادم سيكون بداية رمضان أو بداية القيام، فيكون هذا الدرس مرجعا إن شاء الله تعالى إلى ما بعد العيد إن يسر الله تعالى الأعان. وعليك هذا هو آخر دروسنا في هذا المسجد المبارك قبل شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يوفقنا وإياكم. وقد نتناول شيئا مما يتعلق بالصيام بعد الصلاة إن يسر الله تعالى وأعان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي امتن على عباده بمواسم الخيرات تضاعف فيها الحسنات ومحى فيها السيئات. أحمده سبحانه وتعالى على ما أظلنا من هذا الشهر الكريم ومن هذا الضيف المبارك الذي حل بالديار ونزل منازل الأبرار. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحل بنا في خير دار، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. مرحبا بالعابد الصبور، مرحبا بالجواد الغفور، مرحبا بشهر عظيم جلب الانتصارات وأكثر الله تعالى فيه من الخيرات، ورزقنا الله عز وجل وإياكم فيه البلوغ وتكثير الحسنات ومحو السيئات، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لهذا أوجب الله عز وجل على عباده الصيام وجعله من أركان الإسلام، ثم إنه جل وعلا سهل على عباده أمر الصيام فقال أياما معدودات يذكر فيها بقلة هذه الأيام وبسرعة الانقضاء. وسرعة الانقضاء يشعر بها الإنسان، فما هي إلا أيام توالت وأشهر تعاقبت وإذا بالعام يستدير، والشهر الذي أدبر وولى يعود إلينا مرة أخرى بين طرفة عين وانتباهتها. فها نحن نطل على هذا الجالب للانتصارات والمفرح لأهل الأرض والسماوات، ها نحن نطل على رمضان، فلعله بعد جمعة أو ما يزيد قليلا ينزل بالديار ويحل في هذه الأوطان وينزل بالأقطار جميعا فيجلب الخير والبركة لعموم المسلمين. ورمضان أيها الأحبة رفع الله عز وجل قدره بين الشهور، لا لأنه يصام فيه ولا لأنه يقام، وإنما أعلى الله تعالى منزلته ورفع الله عز وجل قدره وأعلى بين الشهور مناره ورفع كعبه لأنه أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم، لأجل أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن شرع قيامه وأمر بقيامه، أوجب الله عز وجل قيامه وندب المسلمين إلى قيامه، ورتب فيه من الفضل والفضائل ما يرضو على الحصر وما لا يدخل تحت عد. تأمل إذا كان أول ليلة من رمضان أكرم الله عز وجل المسلمين بتخفيض مردة الجن والشياطين، وفتح لأجل هذا الشهر المبارك أبواب الجنان وغلق أبواب النيران، ودعا داعي الخير ونادى منادي البر أن يا باغي الخير أقصد وأن يا باغي الشر أقصد. هذه أولى النفحات، أن يعينك الله عز وجل على عدوك الجني الذي ما فتئ يضلك طوال العام، ما فتئ يأخذ بيدك نحو الضلال والإضلال في سائر الأيام. في هذا الوقت المبارك يمنحك الله عز وجل معونته، يمنحك الله عز وجل حفظه ومؤونته، فيكفيك مؤونة الشيطان الجني ويكل إليك مجاهدة الشيطان الإنسي. لماذا؟ لأن الشيطان الجني يصفده الله عز وجل في رمضان، أما الشيطان الإنسي فهو منطلق في كل الوقت لا يسلسل ولا يحبس عنك أيها الإنسان، وهكذا تبقى في جهاد دائم، إلا أن معونة الله معك في رمضان بتصفيد مردة الجن والشيطان أعظم منها في كل زمان من سائر العام. إذن عليك أيها المؤمن أن تغتنم هذا الشهر، أن تغتنم هذا الفضل، ثم أعلم أن الله تبارك وتعالى يجعل عند كل فطر عتقاء، لله عند كل فطر عتقاء. فالغضب كل الغضب، والخسارة كل الخسارة. أن تمر أيام هذا الشهر وأن تنقضي لياليه ولا تعتق عند فطر من إفطاراته، ولا تعتق في ليلة من ليالي قيامه، الخسارة كل الخسارة. أن تدركك، أن يدركك رمضان ثم يتصرم من بين يديك فلم تزدد منه خيرا ولم تنتفع منه بفضل. إذا دخل هذا الشهر الكريم فلله عند كل فطر عتقاء. إذا دخل هذا الشهر الكريم فصمته صيام المحتسب، فصمته صيام المتبع، فصمته صيام المخلص لله عز وجل عبادته، فأنت بذلك ترجو أن تدخل في عموم قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو تدخل في عموم قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: وما تأخر. هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام وعبادة القيام، قلنا إنها إنما شرعت في هذا الشهر المبارك احتفاء بكتاب الله عز وجل الذي في هذا الشهر المبارك أنزل. ليس فقط كتاب الله القرآن الذي أنزل في شهر رمضان، بل على الراجح جميع كتب الله عز وجل، جميع كتب الله عز وجل أنزلت في هذا الشهر المبارك الكريم. فضائله لا تحصى، والثواب فيه لا يستقصى، فهو زمان مبارك يضاعف الله عز وجل فيه الحسنات ويتجاوز فيه عن السيئات، بل والإحاطة بثوابه لا تتأتى لنا، بل ولا تتأتى لغيرنا، إذ كل عمل يعمله العبد والإنسان هو له إلا الصيام، فإنه لله، فإنه عبادة مختصة متمحضة لله على نحو يخالف به الصيام سائر العبادات. والله عز وجل جعل ما جعل به، ما أريد به وجهه في أعظم الدرجات، فكيف إذا أراد العبد بالصيام وجه الله عز وجل؟ إنه بأعلى المنازل. الصيام لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. جهل الثواب تعظيما، جهل الثواب تفخيما للأجر الذي يترتب على الصيام. ليس هذا فحسب، بل وفي الجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق فلا يدخل بعدهم أحد. والصيام لا يتركك في هذه الأيام حتى يهذب أخلاقك ويزكي نفسك ويعلي من شأنك، حتى إن هذا اليوم الذي تصوم فيه لله عز وجل إن قبضت فيه كان مآلك إلى الجنة. من صام ابتغاء وجه الله عز وجل يوما ختم له به دخل الجنة، دخل الجنة. هكذا ثواب الصيام عظيم، وهو لا يتركك ولو دخلت إلى قبرك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الصيام والقرآن يشفعان، يشفعان للعبد في قبره ويشفعان له في حشره ونشره. فيأتي الصيام فيقول: أي رب، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أو قال: فيشفعان. وتأمل إن ثواب الصائم لا يمكن أن نقدره، بل إن أحوال الصائم كلها ثواب، أحوال الصائم في رمضان لا تخلو من الثواب إذا تغيرت رائحة فمه من أثر الصيام، حمد الله له هذا الأثر وجعل خلوف فمه عنده تبارك وتعالى أطيب من رائحة المسك. هذا الخلوف الذي أكثر ما يتأذى منه الصائم أو أكثر ما يتأذى منه الناس إذا اقترب منهم صائم له من الآثر والفضل والثواب عند الله عز وجل ما يجعل الثواب يصل إلى هذه الرائحة التي يحبها الناس في الدنيا والآخرة، ألا وهي رائحة المسك. إن من صام يوما في سبيل الله عز وجل يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. 70 خريفا، هذه جملة فوائد وفضائل وخيرات يرزقها الصوام القوام في شهر رمضان. أنت إذا صمت وجعت ورأيت ما عليه الفقراء من الحاجة والمسكنة رق قلبك وسمت نفسك وجاد يعني وجدت بالمال وجدت بالوقت وجدت بالعلم في شهر الجود والكرم والفضائل في شهر رمضان. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان بالخير أجود، كان بالخير أجود من الريح إذا أرسلت، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فتشبه بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم، تشبه بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اشتغالا بالقرآن في رمضان واشتغالا بأعمال الخير والبر في رمضان. وأعظم هذه الأعمال الإحسان بالإطعام والإفطار وبذل الندى والمال، فإن من فطر صائما كان له مثل أجر هذا الصائم، لا ينقص من أجره شيئا. تأمل، الثواب يعطيكه الله ولو أفطرت صائما على شق تمرة، على تمرة أو على شق تمرة يحصل لك هذا الثواب إذا ما ابتغيت به وجه الله تبارك وتعالى. الصيام يربي فينا إرادة التغيير إلى ما هو أفضل، إلى ما هو أحسن، إلى ما هو أكمل. فإن الذي منعك عن الطعام والشراب الحلال، إن الذي منعك عن الحلال يحملك أيضا على أن تمتنع عن الحرام في رمضان وفي غير رمضان. وأنت أيها المسلم عبد لله عز وجل على كل حال، عبد لله عز وجل في كل وقت، فرضك العبودية الدائمة لله عز وجل، لا تخرج عن عبودية الله تعالى بكل حال، ولا يجوز لك أن تخرج عن عبودية الله في أي زمان ومكان وجدت فيه. والله عز وجل جعل هذا فرضك اللازم وعبوديتك الدائمة. تأمل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحياة كلها عبودية لله عز وجل، والحرية كلها في العبودية لله تبارك وتعالى. هذه هي العبودية الدائمة، أنت عبد لله في كل حال، وأنت عبد لله عز وجل في كل زمان ومكان. والله عز وجل جعل لك عبوديات مؤقتة، كما جعل لك عبودية دائمة جعل عليك عبوديات مؤقتة. فإذا حل وقت الصلاة ونادى المنادي الله أكبر الله أكبر فعبوديتك الصلاة، وإذا رؤي وترؤي الهلال من شهر رمضان فإن عبوديتك الصيام، وإذا نادى المنادي أن يا خيل الله اركبي فعبوديتك الجهاد. وهكذا تتعدد العبوديات المؤقتة عليك، ولا تخرج عن أن تكون عبدا لله في كل وقت وفي كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا شعار المسلم، هذا شعار العبد. والله تبارك وتعالى لا يقبل منك عبودية مؤقتة إذا أنت تمردت على العبودية الدائمة، إذا أنت تنكرت للعبودية الدائمة وخرجت عن حد كونك عبد مسخر مذلل لله عز وجل في كل وقت، فكيف تقبل منك عبودية مؤقتة إذا كنت سائر الوقت سائر العام آبقا عن الله عز وجل؟ فكيف يقبل الله منك وكيف يتقبل الله عز وجل عنك؟ إن الله عز وجل أخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن العبد البشري إذا أبق من سيده البشري فإن الله لا يقبل له صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا حتى يعود إلى مالكه وسيده البشري. فكيف إذا أبق العبد من ربه ومولاه؟ كيف إذا أبق العبد من خالقه ورازقه؟ كيف إذا أبق العبد ممن يصلح أمره ويقيم حاله، ممن لا غنى به عنه طرفة عين؟ إذا أبق مملوك بشري يعني هرب وشرد من صاحبه ومالكه البشري فإن الله تعالى يعاقبه بأن لا يقبل منه صلاته، لا يقبل منه فرضه ولا نفله. فكيف إذا كان هذا الآبق يأبق عن الله تبارك وتعالى ويشرد عنه سائر الوقت، كيف يتقبل الله عز وجل منه؟ إن رمضان أيها الأحبة فرصة لنعود من إباقنا، لنرجع إلى ربنا، لنعاود سبيل التوبة من جديد. إذا تعرفنا على ما في رمضان من الفضائل والفواضل والثواب والخير والبركة فلنتعرف على ما فيه من الآداب وما يتعلق به من الواجبات، ولنأخذ أنفسنا في هذه الأيام الباقية بالتأهب لرمضان. أسبوع بقي أو أزيد قليلا، إنها فرصة لمن أراد أن يتأهب لدخول هذا الشهر. فبأي شيء يكون هذا التأهب؟ التأهب لرمضان بتجديد التوبة الدائمة لله عز وجل، بتجديد إعلان العبودية لله عز وجل، بمراجعة العبد نفسه في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك أريد بما تريد، أي إياك أعبد على النحو الذي أمرت به وبلغه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وسار عليه أسلافنا الصالحون. إياك نعبد فلا نعبد سواك، ولا نحب غيرك، ولا نلجأ إلا إليك، ولا نتوكل إلا عليك، ولا نعتمد إلا عليك، لا نرضى ولا نحب ولا نقبل إلا منك وعنك، لا نصدق إلا بما أنزلت وبما أرسلت، لا نعتمد على أحد من الخلق من العالمين إلا أنت. هكذا إياك نعبد، ولا إعانة لنا على ما نريد من الخير، ولا قدرة لنا على ما أمرتنا به من الطاعة واجتناب المعصية إلا بمعونتك، إلا بمحض فضلك. هذه فرصة عباد الله أن نجدد التوبة إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة المتجددة فريضتك في كل وقت، فكيف بك في رمضان؟ والله عز وجل يأمرك بأن تتوب وأن تداوم على التوبة وأن تكثر من التوبة، ذلك أن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا جددت التوبة عبد الله وأكدت على نفسك أنك عبد لله، عندها تشرع في استعداد آخر لدخول هذا الشهر. كل منا يعرف من نفسه ذنوبا، كل منا يطلع من نفسه على عيوب لا يعرفها غيره ولا يشعر بها سواه، فلتقف وقفة مع هذه الذنوب، ولتقف مع نفسك وقفة صدق في معالجة هذه العيوب. من كان عيبه من جهة إطلاق نظره إلى الحرام، من كان عيبه من جهة جبن قلبه عن القيام بما أوجب الله عز وجل عليه من الأمر والنهي، من كان عيبه من جهة سرعة غضبه وانفعاله، من كان عيبه من جهة تقصيره في صلاته لا سيما مع الجماعة، فليقف مع نفسه تائبا منيبا راجعا إلى الله، وليضع برنامجا عمليا للخروج من هذه الآفة وللتوبة من هذه المعصية، برنامج عملي من علم وعمل، يعلم ما في هذه الآفة من الخطأ والخطر، ويتعلم كيف يضاد هذه الآفة في نفسه بشكل عملي. فمن كان يؤتى من قبل بخله وشحه فليعتد في شهر الله القادم رمضان الإنفاق والجود والبذل والعطاء. ومن كان يدبن عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحدوده وضوابطه فليجرئ قلبه على هذا في بيته وبين أهله، في إخوانه وبين أحبابه، في مسجده وحيه، في عمله وفي سوقه، وهكذا يعالج الإنسان نفسه. وقد أعانه الله عز وجل بهذه التحفة وهذه الهدية رمضان التي ما نعلم أنصل إليها ونكون من أهلها، أن تخترم آجالنا وتنقضي أعمارنا قبل أن نصل إليها أو قبل أن نبلغها. يعني كم صام معنا من أناس في عامنا الذي مضى وانصرم لا يصومون هذا العام، كانوا معنا في العام الماضي وهم ليسوا معنا الآن. كم صام ممن كنت تعرف في سلف من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الدان، فما أقرب القاصي من الدان. ربما تكون أنت ممن لم يقدر له أن يبلغ الشهر، لكن يجب عليك أن تنوي نية الخير، تنوي نية الخير، فإن هذه النية تبارك العمل ولو كان قليلا، وتكثره ولو كان حقيرا، وتعظمه ولو كان صغيرا. انوي نية الخير أن تتوب إلى الله وأن تتخلص من آفاتك وعيوبك، ثم اجتهد في النافلة، فإن النافلة توطئة للفريضة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان، أو كان يصوم أكثر شعبان، أو كان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الصيام النافلة في شعبان، فتأهب إذن بالصيام النافلة الذي يحمي صيام الفريضة، الذي يحوط صيام الفريضة. فإن العبد إذا قصر في فرضه جيء إلى نفله، فإن كان في نفله سداد بلغه الله عز وجل السداد، وإن لم يكن في نفله سداد كان مقصرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الاستكثار من النافلة في شعبان بالصيام من أعظم ما يتأهب به الإنسان لرمضان. ثم إن لهذا الصيام آدابا كثيرة نحاول أن نمر عليها باختصار، فمن ذلك العناية بالسحور وتأخيره، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتأخير هذا الطعام المبارك وسماه مباركا، سمى السحور الطعام المبارك، فسحور الإنسان طعامه المبارك الذي يحصل من ورائه البركة والخير، ويحصل له من ورائه النفع، ويحصل من ورائه أيضا الثواب، لأنها أكلة على الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أي على طريق الاتباع له صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، يعني في طعام السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، يعني التمر هو طعام مبارك يجب على المسلم أن يحرص عليه. وتأمل أيضا، فإن مما يقابل هذا تعجيل الفطر فإن هذه الأمة ما تزال بخير ما عجلت الفطرة، فهذا من الثواب. وكان ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والله عز وجل جعل للصائم عند فطره دعوة ما ترد، فأنت تحرص عليها أن تكون ممن يدعو الله عز وجل هذه الدعوة التي لا ترد. وغني عن البيان أن نحذر جميعا من السيئات والمعاصي والموبقات في شهر رمضان خاصة وفي سائر الشهور عامة. ويتأكد عليك ألا تفخض، أي ألا ترفع صوتك بفحش من القول ولا بسباب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، يعني يذكر بالأولى نفسه ويذكر بالثانية مخاصمه ومشاتمه أنه صائم، فلا ينبغي له أن يفخض ولا ينبغي له أن يستب مع غيره. وإذا كان شهر رمضان شهر الصيام فهو شهر التقلل من الدنيا بعامة، شهر التخفف من الدنيا بعامة، التخفف من طعامها وشرابها، التخفف من مالها وزهراتها، التخفف والزهد فيها متأكد في هذا الشهر الكريم. لماذا؟ لأنه شهر عبادة، شهر تفرغ للطاعة، شهر تجوع فيه البطون وتنتفق فيه الأرجل من القيام وتمتلئ فيه العيون بالدموع، شهر تجف فيه الحلوق من ذكر الله عز وجل ومن تلاوة القرآن، فهو شهر اجتهاد، لا سيما في عشره الأواخر إذا دخلت. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخلت العشر شد مئزرة، يعني اعتزل النساء واعتكف وجد واجتهد، وكان يخلط رمضان في لياليه بقيام ونوم، فإذا دخلت العشر لم يخلطها بنوم، يعني قام الليل كله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ينبغي أيضا أن يتهيأ الإنسان للعبادة في هذه الأيام المتبقية، يتهيأ للطاعة، يصفي نفسه، يتخفف من الشواغل، يقلل من الأعمال الصوارف، يتهيأ نفسيا وبدنيا لأن يطيع الله عز وجل. ولا بأس بأن يهنئ الناس بعضهم بعضا بدخول الشهر الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لأصحابه مبشرا: أتاكم رمضان شهر مبارك، أتاكم رمضان شهر مبارك، فهذا يحمل معنى التهنئة. وإن لم يعني يرد عنه صلى الله عليه وآله وسلم كلمة بعينها تقال عند دخول الشهر الكريم، فما تعارف عليه الناس من التهنئة لا حرج فيه. فإذا أردنا أن ننتقل إلى شيء من أحكام الصيام، وقد كنت نويت أن يكون هذا في الأسبوع المقبل لكن الوقت يعني يدهمنا، ولعل الليلة يعني التي توافق ليلة الأربعاء من الأسبوع المقبل تكون ليلة القيام، فنتناول شيئا من أحكام الصيام بسرعة ومن غير إطالة. الصيام منه ما يجب فيه التتابع ومنه ما يكون على التراخي ولا يلزم فيه التتابع، فصيام رمضان وصيام الكفارات وصيام المنذورات هذا كله يجب فيه التتابع، فمن صام رمضان لم يجد له أن يخلطه بغيره من الفطر ولا بغيره من الصوم، فلا يصوم غير رمضان في شهر رمضان. ومن الصيام ما لا يلزم فيه التتابع كقضاء مثلا الأيام التي فاتت المرأة في رمضان بسبب عذرها الشهري، أو في كفارة اليمين إذا اختار الإنسان أو إذا كفر الإنسان عن يمينه بالصيام لأنه يعجز عن النفقة أو يعجز عن الكسوة التي تكون للفقراء، وكذا إذا نذر شيئا ولم يحدد فيه أياما فإنه لا يؤمر بأن يكون هذا على التتابع. طبعا جاء النهي عن إفراد الجمعة بالصيام، ومثله النهي عن إفراد السبت بالصيام. شهر رمضان يثبت بدخول هلاله وبرؤيته، وهو عمل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والصوم يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر صحيح مقيم خال عن الموانع، خال عن الموانع. فكل مسلم عاقل بالغ قادر على الصيام مقيم غير مسافر وصحيح البدن غير مريض وخال عن الموانع كالحيض والنفاس، فهذا المسلم يجب عليه أن يصوم رمضان ولا يجوز له أن يتخلف عنه. فإذا علمنا هذا فإن الصغير لا يجب عليه الصوم، وإن كان يؤمر به أمر تربية، يؤمر به أمر تربية وتهيئة وإعداد، كما يؤمر بالصلاة إذا أطاق الصيام، كما نأمره بالصلاة قبل أن يبلغ فإننا نأمره أيضا للصيام قبل أن يبلغ تعويدا له على ذلك. فمن العلماء من قال يؤمر بالصيام لسبع إن أطاق، فإن لم يطق أمر به لعشر وضيق عليه حتى يصوم. وهذه الربيع بنت معوذ رضي الله عنها لما فرض عليهم صيام عاشوراء قالت: كنا نصوم ونصوم صبياننا، نصوم ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، يعني من الصوف، يعني يسلون بها هذا الصبي أو يلهون به هذا الصبي حتى يتم الشهر. وإذا أسلم كافر أو بلغ صبي أو أفاق مجنون أو طهرت حائض ونحو هذا في أثناء اليوم وجب على الجميع الإمساك، وجب على الجميع الإمساك. لماذا؟ لحرمة هذا الإيه؟ لحرمة هذا اليوم. ولا يجب عليهم يعني الصيام حيث دخل اليوم قبل أن تنعقد منهم نية الصيام، لكنهم يمسكون رعاية للشهر. ثم إن الصبي إذا بلغ فقد وجب عليه الصيام ولا يجوز له أن يتركه، كما أن البنت إذا بلغت فحاضت وجب على أمها وأهلها أن يصوموها، وعلى المرأة أن تتفقد بناتها اللائي راهقن البلوغ حتى تصوم البنت بمجرد أن تبلغ. وكثير من البنات يخجلن أن يخبرن أنهن حضن، أو يخجلن فيصمن وهن حيض، فعلى الأم أن تتفقد ابنتها فتعلمها وتعرفها بأحكام الصيام بالنسبة للنساء. ومن مات في أثناء الشهر فليس على أوليائه أن يكملوا عنه الشهر، لكنه إن كان مريضا فهم بين أمرين: إن إما أن يخرجوا عنه من ماله ما يفدى به عنه ويطعم به عنه، أو يصوم من أوليائه وأقربائه من شاء أن يصوم عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فيجوز لبعض أقربائه أن يصوم عنه، والحديث في الصحيحين. والسفر أيضا له تعلق بأحكام الصيام، فقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه يشترط في السفر الذي يبيح الفطرة أن يكون سفر طاعة، ولهذا كثير من العلماء يمنع جواز الفطر في سفر المعصية، فإن المعاصي لا يستباح بها أو لا تستباح بها الرخص، وهذا عند كثير من العلماء، ومنهم من يقول مطلق السفر يبيح للإنسان أن يفطر، لكنه لا يجوز للمسافر أن يفطر حتى يشرع في السفر، يجوز للمسافر أن يفطر بعد شروعه في السفر، ولا يجوز له أن يفطر قبل الشروع حتى ولو نوى، لأنه قد ينوي وينتقض عزمه، قد ينوي وينتقض عزمه فلا يسافر. ومتى يستبيح الفطر؟ يستبيح الفطر إذا خرج خارج قريته أو بلدته أو مدينته، فإذا ترك العمران وراء ظهره وشارع في الصحراء أو خارج البلد فقد جاز له عندئذ أن يفطر. ويجوز للمسافر أن يفطر متى ما كان السفر يطلق عليه في العرف أنه سفر، فإنه الذي به تستباح الرخص. فإذا كان السفر في عرف الناس يسمى سفرا فهذا الذي تباح معه رخصة الفطر، ولا تعلق للمشقة بجواز الفطر للمسافر، فحيث ثبت للمسافر وصف السفر فإنه يجوز له أن يفطر سواء كانت المشقة كبيرة أو كانت المشقة دون ذلك، لأن الله عز وجل جعل العلة هي السفر، فإذا ثبت وصف السفر فقد جاز للإنسان أن يفطر. والخلاف بين العلماء في أيهما أولى، الفطر أم الصوم، إذا كان هذا لا يشق على الإنسان، أما إذا كان يشق عليه فلا شك أن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثم إذا غربت الشمس فإن بعض الناس لا يتلبس حتى يغيب كامل قرص الشمس، فبمجرد أن يغيب شيء من قرص الشمس يفطر، هذا يكون قد أفسد صومه، لأنه لا يجوز له أن يفطر حتى يغرب كامل قرص الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه إذا أدبر النهار من هنا وأقبل الليل من هنا فقد أفطر الصائم، وهذا لا يكون إلا بعد غياب كامل قرص الشمس. ومن ابتدأ يومه صائما ثم عرض له سفر خلال النهار فسافر، فهل يجوز له أن يفطر؟ نعم، على الراجح من قولي أهل العلم يجوز له أن يفطر، لأنه تلبس بوصف السفر وهذا الوصف يثبت له هذه الرخصة، ما لم يكن محتالا بسفره، ما لم يكن محتالا بسفره، يعني يحتال بالسفر لأجل أن يفطر، فإنه يعامل عندئذ بنقيض مقصوده. وإذا كان الإنسان مسافرا فدخل المدينة ولما تغرب الشمس فهل يجب عليه الإمساك أو لا؟ يعني كان مسافرا مفطرا ثم دخل المدينة عصرا مثلا، فهل له أن يجاهر بالفطر؟ لا، ليس له أن يجاهر بالفطر. وهل يجب عليه أن يمسك؟ قال بعض أهل العلم نعم يجب عليه أن يمسك تشبها بالصائم وعليه القضاء، تشبها بالصائم وعليه القضاء، لأنه إذا دخل البلد لا يكون عندئذ مسافرا وإنما يكون إيه؟ مقيما. إذا جاء من سفر ودخل مدينته زال عنه وصف السفر، لكنه لا يصلح أن يصوم لأنه قضى شطر النهار مثلا وهو مفطر، لكنه يخاطب بالإمساك، يمتنع عن الأكل والشرب رعاية لحرمة الشهر، وإن كان هو مأمور بالقضاء من يوم آخر. واضح؟ ثم ننتقل إلى بعض أحكام المرضى. فالمريض الذي خرج عن حد الصحة إلى حد المرض يجوز له أيضا الفطر، لكن لا يستباح له رخصة الفطر بمطلق المرض، يعني بمطلق ألم في يده أو ألم في رأسه أو ألم في بطنه يجوز له، لا، ولكن المرض الذي يشق عليه، فهذا يرتبط بالمشقة، ليست المشقة السهلة وإنما المشقة المتوسطة. المشقة عندنا على أقسام ثلاث، يسيرة ومتوسطة وبالغة، فالمشقة المتوسطة يباح بها الفطر، يباح بها الفطر، فكل من مرض فأصابته مشقة متوسطة جاز له أن يفطر وأن يقضي ما صام في أيام أخرى. إذا كان المريض يغمى عليه بسبب الصيام أو بسبب غير الصيام فإن هذا لا يكون سببا في فطره، لا ينقض فطره، لا ينقض صومه، بمعنى لو أنه ابتدأ اليوم صائما ثم أغشي عليه فلم يتفق إلا بعد أذان المغرب فإن صومه صحيح مجزئ ولا يؤمر بالإعادة، لا يؤمر بالإعادة. ولكن ينبغي للإنسان أن يعمل على معالجة نفسه قدر جهده حتى لا يتعرض صومه لشيء من الخلل. من اضطر في جوع شديد أو عطش شديد بسبب خارج عن إرادته فاضطر اضطرارا يخشى معه الهلكة على نفسه وهو صائم، فإنه يجوز له أن يفطر لهذه الضرورة، وليس بمجرد المشقة ولا بمطلق المشقة، وإنما بالضرورة التي يخشى معها الهلكة أو يخشى معها فوات نفسه. المريض الذي لا يرجو شفاء مرضه، والكبير المسن الذي لا يقدر على الصوم، فإن كل منهما يطعم مسكينا عن كل يوم، إما أنه يؤجل الإطعام إلى أن يخرج الشهر فيطعم عن الشهر لأسره، أو حين يجب عليه اليوم فلا يصومه فإنه يقضي في اليوم التالي، يطعم في اليوم التالي عن هذا اليوم الذي تركه. وأما الذي يرجو الشفاء فإنه يؤجل الصيام حتى يشفى ثم بعدئذ يصوم. فإن رجا الشفاء فاخترمه الأجل، فإن هذه الأيام بعض أهل العلم يقول تسقط عنه وعن أوليائه، لكن الأرجى والأرجح في نظري والله أعلم أن على أوليائه أن يصوموا عنه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، أو يطعمون عنه من ماله نصف صاع، يعني مقدار كيلو ونصف من الأرز مثلا، يخرج عن هذا الصاع، عن هذا المريض الذي توفي ولم يستطع أن يصوم. النية مشتركة في الصيام، فلا يجوز أن يصام صوم فرض من غير أن تبيت النية من الليل، والعلماء يشترطون تبييت النية لكل ليلة، وخالف في ذلك بعض المالكية والحنفية فقالوا نية الصيام من أول الشهر تجزئ عن الشهر بأسره، والأولى والأحوط أن يجدد الإنسان لكل ليلة النية، ويكفيه أن يعلم أن غدا من رمضان وأنه مستقر في نفسه أنه يصوم، فهذا يكفي في تحصيل النية من غير عنت. والنية تكون بليل، يعني قبل بروق الفجر ولو بلحظة، ومن لم يعلم بدخول الشهر فدخل الشهر وهو مفطر وجب عليه أن يمسك من فوره ويقضي يوما مكان هذا اليوم. يعني أرى أننا قد أطلنا، وكنت أحب أن أتناول أحكام المفطرات وما يتعلق بها، لكن لعل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في أماكن أخرى أو في خلال الشهر المبارك، فنتناول ما يتعلق بأحكام المفطرات وما يتعلق أيضا برخص الصوم، إنه جواز كريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والركوع والسجود، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.